والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. قلنا أننا بحاجة إلى دراسة للتشابه بين حركة الحسين عليه السلام وبين حركة الأنبياء من أجل أن تتضح لنا الظاهرة الواضحة في حركة الحسين عليه السلام أنها حركة تتطابق في خطواتها في مضمونها وفي نتائجها مع الحركة النبوية. القرآن الكريم عني بإيراده لقصص الأنبياء، والهدف الأساسي هو المقارنة بين قصص الأنبياء وبين حركة محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته، أن السنن التي حكمت حركة الأنبياء نصرت أهدافهم أو حققت أهدافهم وجعلت أتباعهم ظاهرين على من كذبهم وأهلكت المكذبين، هي نفس هذه السنن يذكر القرآن الكريم أنها كانت مع محمد صلى الله عليه وآله وحركته. وهذا الذي نجده حينما نقارن بين حركة محمد صلى الله عليه وآله في مكة والمدينة، نجد أن السنن التي جرت في الأنبياء السابقين جرت مع محمد صلى الله عليه وآله فنصرته وأهلكت المكذبين، الأمر نفسه مع حركة الحسين سلام الله عليه. والملاحظ أننا نجد تفصيلا كثيرا لحركة موسى وهارون والأئمة من ذريته وموقف بني إسرائيل من الأئمة من ذرية هارون خلال 1400 سنة. يعني لو استعرضنا قصص بني إسرائيل في القرآن، تتحدث منذ بعثة موسى وهارون سنة 1350 تقريبا قبل الميلاد انتهاء، ثم إلى عيسى عليه السلام بصفته آخر أنبياء بني إسرائيل ولا إما من ذرية هارون تقريبا 14 قرنا. هذه العناية الخاصة لها ما يبررها وإن خفيت على كثير من الباحثين. العناية الخاصة أو الهدف الخاص أن هذه القرون 14 من حركة موسى وهارون تماما تلخص لنا حركة محمد صلى الله عليه وآله وعلي والأئمة من ذرية علي خلال 14 قرنا، وهذا مفتاح للاستفادة القرآنية من هذه الزاوية. وطبعا تكشف الدراسة لو قام بها أي إنسان أي باحث، ستكشف له الدراسة عن حقيقة عظيمة، هي أن حركة الحسين سلام الله عليه بصفتها جزءا من حركة النبي وعلي، أنه حركة النبي وعلي كيف تمتد إلى 14 قرنا؟ تمتد بأهل بيته، بأهل بيت النبي اللي هم ذرية علي واللي هم محورهم الأئمة التسعة من ذرية الحسين عليه السلام. هذا الامتداد نجده محكوما بالسنن التي حكمت قصة أو مسيرة موسى وهارون، وهو باب من أبواب الدراسة القرآنية لحركة الحسين سلام الله عليه. أصل المقارنة بين قصص الأنبياء وبالذات بين قصة موسى وهارون والأئمة من ذريته مع حركة النبي واردة في القرآن الكريم، ينبه عليها القرآن الكريم كثيرا. وأترك البحث التفصيلي في هذا الباب لما يأتي إن شاء الله، وأنبه إلى سور الحواميم. سور الحواميم السور المبدوءة بحاء ميم، وهي سبعة سور تبدأ من سورة غافر، وما بعدها إلى سورة الأحقاف. ترتيبها في القرآن الكريم سورة 40، غافر سورة 40، ثم تنتهي إلى سورة الأحقاف 46، فهي سبع سور سميت بالحواميم لأنها تبدأ بحاء ميم. هذه السور يعني التي يجمعها حاء ميم هي ملف يمكنكم أن تقرؤوها فيها أن تقرؤوها في هذه الأيام باعتبارها أيام الحسين عليه السلام، وفيها الكثير مما يرتبط بالحسين سلام الله عليه. ستجدون قصة في بعض هذه السور، قصة شخص شبيه بالحر الرياحي وموقعه وخطابه، كون تبحثون عنه إن شاء الله. يعني هو بمجرد أن تقرأوا السور ستكتشفون أن هذا الحوار هو تماما حوار للحر الرياحي. ستجدون آيات تتحدث تماما عن أمر يناظر خروج الحسين من مكة خوف أن يقتل غيلة، أو خوف أن يقتل غيلة، أو نعم هذا موجود هذا المقدار، يعني خروج الحسين من مكة بالضبط لموسى، كأنه حديث عن موسى أنه ينصح أن يخرج لأنه هناك مؤامرة لقتله، أو مثلا يزيد يحشد على الحسين كل جيشه في العراق ثم محاصرة الحسين وأهله. تجدون مقاطع تتحدث عن موسى وقومه تماما يشبه هذا الموقف أو المشهد. كذلك آيات تتحدث عن مصير دولة بني أمية، يعني فيها هو هاي الآيات هذه السور تتحدث كثيرا عن بني إسرائيل، وتستطيعون أيضا أن تلاحقوا قصص بني إسرائيل في السور الأخرى حتى تكملوا الصورة، لكن المركز هو هذه السور، مصير دولة بني أمية وملاحقة اللعنة الدائمة عليهم كما مرت على كما يعني الحديث عن فرعون وجنده، كذلك عن نصر الله تعالى للحسين بأن جعل من ذريته أئمة، راح نجد مشهد يتشابه معه، كذلك عن الإعلام الأموي الذي يعرض الحسين عليه السلام وصحبه. يعني نجد مقاطع من حركة موسى وهارون و امتداداتها في الزمن، سنجد مقاطع منها تتشابه مع حركة الحسين عليه السلام تشابها شديدا. فإذا هذه السور السبعة سور الحواميم تنفتحون من خلالها على منهج الدراسة المقارنة بين حركة بني إسرائيل وبين الحسين عليه السلام من خلال الخطوط العريضة في البداية، الباحث أو الدارس يمسك أولا بمفاتيح، بعد ذلك تنمو عنده الدراسة. أخص بالذكر سورة الأحقاف، سورة الأحقاف الآية 15: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. هذه الآية ورد الروايات عن أهل البيت عليهم السلام أنها في الحسين سلام الله عليه، أن هذا هو الحسين، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، يعني ولد 6 أشهر، وأنه حتى إذا بلغ أشده، يعني بلغ التكليف أو بلوغ الأشد هو الاحتلام، وبلغ 40 سنة بعدها. نفهم من هذا المقطع أو هذه الجملة، إذا بلغ أشده يعني صار عمره بين 16 سنة و 17، هذا العمر بلوغ الأشد من 15 إلى 18. ما أعطى الرقم بالتحديد، وأنما أعطى الحالة حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. يعني هل بلغ أشده وبلغ 40 سنة يعني بلوغ الأشد ضمن 40، يعني صار عمره 40، لو بلغ 40 سنة بعد الأشد، إذا بعد الأشد يعني صار عمره، حتى إذا صار عمره 55 56 قال هذا الدعاء، قال ربي أوزعني، يعني يوم عاشوراء، حيث الحسين عليه السلام محاط بالجيش الأموي، والآن مقدر أن كل من مع الحسين من الرجال يقتلون بما فيهم علي بن الحسين عليه السلام، فتستأصل ذرية الحسين، لكن الحسين على موعد أن بعض أولاده سينجيه الله تعالى. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، يعني أن هذه الذرية هذا المريض أصلحه أو اجعله صالحا، أصلحه من الناحية الجسمية لأنه مريض، وهو أيضا اجعله صالحا وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. الرواية واردة أنها في الحسين، هذه مفيدة من أجل أن تكون في سورة الأحقاف باعتبارها واحدة من الحواميم، يعني ما مرتبطة بقصة موسى. نعم، التشابه لطيف أن أم موسى في جو المحنة، لما حملت بموسى هي كانت بخلي أيدها على قلبها، أنه من الممكن يكون ذكر، وأكيد اللي تحمل بنبي تبشر أن الذي في بطنها شخص له شأن خاص عند الله تعالى، فإذا هي تخشى على طفلها من الذبح. حملته كرها ووضعته كرها، أيضا وضعته كرها لأنه راح يذبح. سبحان الله، نفس المشابهة، يعني الحسين عليه السلام لما حملت به أمه النبي صلى الله عليه وآله أخبر فاطمة أن في بطنها غلام تقتله الأمة ظلما وعدوانا. أكو تشابه عجيب في هذا الموضوع. وكذلك سورة الدخان أعطوها أهمية خاصة، لأنها تتحدث عن الانتقام الذي الله سبحانه وتعالى أعده لبني أمية، وأيضا يتحدث عن العذاب الذي سيناله طاغوتهم، وغير ذلك من المشاهد الموجودة في بقية السور. هذا ملف سورة الحواميم، مفيد جدا أن تبحثوا به وتقرؤوه، باعتبار أن الإنسان لابد أن ينفتح على كتاب الله تعالى ويستفيد منه ويقرأه، وسيكتشف أن القرآن غضا طريا في كل زمان. الحسين سلام الله عليه لما خرج من 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 المدينة، تذكر كتب المقاتل أنه قرأ قوله تعالى فخرج منها خائفا يترقب، يعني الكلام الذي قرأه أو الذي الحالة التي ذكرها الله تعالى عن موسى، فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، يعني لما دخل مكة قرأ أيضا هذه الآية، مما يلمح إلى تنبه الحسين، بل أكثر من تنبه الحسين، يعلم أن حركته سوف تشابه حركة موسى، وقرأ هذه الآية من أجل أن ينبه الآخرين إلى ضرورة الانتباه للمشابهة. نعم، احنا اليوم نتحدث ان شاء الله عن الواقع الذي تحرك فيه الحسين عليه السلام. هذا الواقع تلخصه الآية الكريمة في سورة القصص، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. حالة الشيعة في السنوات 50 إلى سنة 60 تماما تصفها هذه الآيات، يذبحون أبناءهم، يقتلون رجال الشيعة صبرا، يؤخذون ويقتلون وتسمى أعينهم ويصلبون على جذوع النخل وتترك النساء، إلا في بعض الحالات كما ذكرنا مثالا على زوجة عمرو بن الحمق الخزاعي آمنة بنت الشريد رحمة الله عليهما، حيث سجنت ما استحياها ما تركها، لم يتركها طاغية ذلك الزمان. وأيضا رأينا أن الدولة حينما قتل الحسين، جيش الأموي حينما قتل الحسين عليه السلام وقتل أصحابه وأهل بيته، رأيناهم لا يتركون النساء يرجعن من حيث أتينا، وأنما ساقوهم أسرى. فإذا هم في مستوى الأذى الذي ألحقوه بأهل البيت وشيعتهم أكثر من فرعون، لأنهم لم يستحيوا النساء، قتلوا الأطفال، الطفل الرضيع، وهذا مشابهة موجودة، وقتل الأبناء موجودة، لكن استحياء النساء لم يكن. في هذا الجو الذي سنتحدث عنه، جو من خصائصه المحنة الشديدة التي أصابت الحسين عليه السلام، يعني أسرة علي عليه السلام متمثلة ذلك الوقت بعميدها الحسين سلام الله عليه، وأصابت شيعة علي اللي هم شيعة الحسين عليه السلام. هذه الفئة التي كان لها في السنوات السابقة قبل وفاة الحسن عليه السلام كان لها الدور البارز في تثقيف الأمة بالثقافة الصحيحة. من الذي نقل للأمة أحاديث النبي صلى الله عليه وآله الصحيحة، أحاديث النبي في 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 كل شيء مما يرتبط بالدين، إلا شيعة علي عن علي سلام الله عليه. جزاء عملية التثقيف هذه، عملية نشر الحق هذه، لوحق هؤلاء وصلبوا وهجروا وسجنوا، شملت أعينهم. هذه السنوات سنوات المحنة التي انتهت بمحنة الحسين عليه السلام حين قتل، بتلك القتلى التي تعرفه. في هذا الجو الذي كان يعرف فيه الحسين سلفا أنه سيكون مصيره كمصير عمرو بن الحمق الخزاعي، كمصير حجر ابن عدي، كمصير ميثم التمار، كمصير هؤلاء القتل، يعني حقبة من الزمن 10 سنوات من المحنة الشديدة التي ألمت بهذا الوجود الذي يحمل الخير للأمة، هذا الوجود الذي على رأسه قيادة إلهية هم أهل البيت، على رأسه وارث اللي هو الحسين عليه السلام، ابن وارث اللي هو علي، أخوه وارث اللي هو الحسين، وارث ورث للنبي كما شرحنا بالأمس، وجود يحمل الخير، يحمل تراث النبوة الخاتمة، يحمل النور للبشر، هذا الوجود طوق وتعرض للمحو، تعرض للتصفية، تعرض للتذويب من ناحية، للاستئصال كما رأينا حيث حاول الجيش الأموي في الكوفة أن يستأصل هذه الذرية وهذا البيت كاملا، يستأصل عملوا على استئصاله من ناحية. من ناحية أخرى الماكنة الاجتماعية، الماكنة الإعلامية، الفكر والثقافة الذي يتحرك به الإعلام الأموي من خلال خطب الجمعة، من خلال الشعر، من خلال الأحاديث، كلها تتجه اتجاه نشر الكذب وليس الحقيقة، ينشرون كذبا ينسبوه إلى النبي صلى الله عليه وآله، أحاديث كذب باتجاهين، باتجاه الإمام الهادية، باتجاه علي سلام الله عليه الذي عرفنا فيما مضى دوره في إحياء الهداية، في هداية الأمة، وصفوه بالإفساد أنه مفسد، وربوا الأمة على لعنه بصفته ملحدا في الدين يعني مفسد، هذا من ناحية، ووضعت الأحاديث لتثبيت هذه الصفة أن عليا مفسد، أن الحسن مفسد، أن الحسين مفسد، أن هذه الأسرة مفسدة، يربون الأمة على ذلك، على اللعن كموقف عملي، وعلى التثقيف بالباطل بوضع قصص كذب تبين أن علي لا يصلي، أن عليا سرق والنبي قطع يده وغير ذلك. هذا من ناحية. المنابر الإسلامية في مختلف البلاد الإسلامية شرقا وغربا تلعن عليا بعد صلاة الجمعة، وسميت سنة، سنة يعني السنة، إذا نسي الخطيب أن يلعن عليا قالوا نسيت السنة، يعني تماما لبس الإسلام لبس الفروة مقلوبا، حينما أبرز الهداة إلى الله، الدعاة إلى الله، الأدلاء على الله، أبرزوا أنهم مفسدون وأنهم ملحدون، وفي قبال ذلك أبرز معاوية وبني أمية وأسلافهم على أنهم أئمة هدى، شفعاء يشفعون عند الله تعالى، مقربون لدى الله تعالى، من أراد القرب عليه أن يتصل بمعاوية بيزيد بأسلافهم. والقصة التي ينقلها لنا البلاذري أنه في عهد الوليد بن عبد الملك لما توفي الحجاج، والحجاج معروف بظلمه بانحرافه معروف بقتله الأبرياء، لما وصل الخبر قال الوليد للمصلين من أهل الشام: أيها الناس، بلغنا نبأ موت الحجاج، كان ناصرا لنا فترحموا عليه. فترحم الناس عليه، ثم قال، هنا موضع الشاهد، قال: أما والله لأشفعن له شفاعة عند ربي. هذا الكلام قد يضحك الإنسان، يسخر الوليد بن عبد الملك طبعا هكذا عرضوا أنفسهم وصدقوا أيضا فيما بينهم وبين أنفسهم، يصدقون أنهم شفعاء عند الله، لأن الإنسان الانحراف مرات يصل إلى درجة بحيث الكذاب، يعني الكذب عند الكذاب مرات يصل إلى درجة أن هو يصدق بالكذب مالته. فهكذا إذا عرضوا أنفسهم خلفاء الله الشفعاء عند الله تعالى، من عصاهم يتوقع اللعنة الإلهية، لذلك هم أبرزوا. لو تقرؤون هذا العهد، عندي دراسة مفصلة ما توفقنا أن نطبع هذه السنة فيها هذه الوثائق، لكن تستطيعون أن تطلعوا عليها في تاريخ الطبري عندما يتحدث عن عهد الوليد، أتصور عهد مفصل يقول هؤلاء الناس إذا عصوا خلفاء الله، يقصد بني أمية، تنزل عليهم اللعنة، ينزل عليهم العذاب، ويعتبرون الحسين عليه السلام نموذج لذلك. يعني من ثار أو عصى وقتلته الدولة لعصيانه وأنزلت به العقوبة القاسية، يعتبرون هذا نوع من اللعنة الإلهية والنكال الإلهي. هذه هي الثقافة الإعلامية التي تبنتها الدولة. ماذا تنتج إذا استمر الوضع بهذا الشكل؟ إذن لا يبقى دين، تماما لا يبقى دين إلا دين معاوية ودين يزيد. وهل تتصورون أن يزيد عند المسلمين كما تتصورونه أنتم؟ لا، نحن نتصور يزيد ومعاوية بعد أن وعينا بفضل الحسين عليه السلام وعرفنا الحق بفضل أهل البيت عليهم السلام. أما غيرنا الذي لا ينظر إلى معاوية أو يزيد من خلال فكر أهل البيت عليهم السلام، ينظر إلى معاوية فقيه عالم دونكم كتاب صحيح مسلم، يذكر في رواية ينسبها إلى أبي ابن عباس في قضية ينقلوها عن معاوية، بعدين يقول لا هذا إن معاوية فقيه يعني من العلماء ويترحم عليه إلى اليوم. أما يزيد فتقرؤون في كتاب المصاحف للسجستاني حينما يستشهد على قراءة مالك يوم الدين في قبال ملك يوم الدين، يقول قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وآله وأبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية ويزيد. فإذا يزيد ممن يحتج بقراءته للقرآن الكريم، هكذا معروض، يعني خليفة الله معروض، يتقرب إلى الله تعالى به. هذه هي التربية العامة التي ينشأ عليها الأطفال، وقد رأينا كيف كان يحاول النظام البائد ينشئ من أطفال العراقيين، يحاول أن ينشئهم على النظر إلى الحاكم على أنه أب رحيم عادل. نعم ما كان يطرح نفسه هو خليفة الله، ولكن أيضا لو علمنا الطفل 99 اسم ولقب التي تلقب بها رأس النظام أيضا ينظر إليه بنظرة مقدسة. المهم إذن هناك خطين، خطان، خط من الإعلام يحول النظرة الحسنة إلى علي والحسن إلى نظرة سيئة، ينظر إليهم على أنهم مفسدون ملحدون يستحقون اللعنة، وفي قبالها تراث وثقافة تعرض معاوية ويزيد وبني أمية وأسلافهم أئمة هدى تماما، كما نقرأ عن أهل البيت عليهم السلام: السلام على الذين من عرفهم فقد عرف الله، ومن والاهم فقد والى الله، من جهلهم فقد جهل الله، السلام على الأدلة على الله، السلام على الممحصين في طاعة الله، السلام على المستقرين في طاعة الله، إلى آخر هذه الفقرات التي تعرفنا بموقع أهل البيت عليهم السلام. هذا كله أعطي للخليفة الأموي ويتعبد الناس به. نحن في الحقيقة ما وصلنا من 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 ثقافة هذا العهد إلا النزر القليل، لأنه انهارت هذه الثقافة كما انهارت هذه الدولة بفعل الحسين سلام الله عليه. الحسين هو الصاحب الموقف في فتح الطريق وفي انهيار هذه الدولة الضالة. فإذا هذا واقع سدت فيه أبواب الهداية إلى الله في المجتمع، سأكون فرد فردين ثلاثة أربعة في المجتمع ممكن أن يصل إلى الهداية سرا أو بالصدفة، هذا شيء آخر. كمساجد عامة، كمنتديات عامة، كتاتيب ومدارس يدرس فيها الأطفال لا يعرض فيها إلا الكذب على الله ورسوله بهذين الاتجاهين، في قبالها الوجود الحق الذي يحمل الحق للناس وعلى رأسهم الوارث يتعرض للتصفية تماما. هذا الوضع بهذا الشكل، هذا الواقع الذي تجدون أرقامه في كراسة الإمام الحسين، الظلام الفاتحة الهادية عنوناها، لأن بهذه الظلامة هي انفتح الطريق، الحسين فتح الطريق للهداية. مقصودنا أن باب الهداية سد لأن الإعلام نشر ثقافة مدعومة بقوة الدولة بالإرهاب وبالإغراء وبالإرهاب. بالتالي إذا الإنسان ذكر حديث الغدير يقتل ويمحى اسمه من الديوان، يعني جريمة في المجتمع أن يذكر في مجلس حديث الغدير، حديث المباهلة، حديث الكساء، هذه الأحاديث التي نعرفها التي بين أيدينا هذه الأحاديث. فإذا تجدون نماذج من هذه المفردات هذه الثقافة، ونماذج من المحنة، يعني كنموذج لما تعرض إليه شيعة علي في هذه السنوات العشر كجزاء لتثقيفهم للأمة، ليس إلا لم يكن لهم ذنب، لم يسجل عليهم أنهم خالفوا الدولة في موقف تماما، وإنما كل ما سجل عليهم أنهم نشروا فضل علي بن أبي طالب عليه السلام، أنهم يتبعون علي بن أبي طالب عليه السلام. هجر 50,000 بعيالاتهم من الكوفة والبصرة إلى خراسان سنة 50، فيهم صحابة معروفون بالولاء لعلي سلام الله عليه كبريدة بن الحصيب وأبي برزة الأسلمي وغيرهما. حجر ابن عدي من الرموز الكبيرة، عالم ليس فقط على مستوى جماعة أهل البيت وشيعة أهل البيت، لا على مستوى الأمة كلها، عالم من العلماء الكبار، هو وعمر بن الحمق الخزاعي وأصحابهم قتلوا بعد ما لفقوا عليهم تهمة الخروج على الدولة، وهكذا قتل رشيد وميثم التمار وجويرية بن مسهر ونظراهم، قتل أيدي 80 لما في الوجبة الأولى لما لعن علي عليه السلام ورفعوا حصى ورموه في وجه زياد ابن أبيه، قطع أيدي 80 وعزم في الأيام الأخيرة من حياته أن يعرض المصلين واحدا واحدا على لعن علي وإلا قتل. ذكرناها هذه النماذج وعلى مستوى الشيعة. فإذا هذا الوجود الشيعي، هذا الوجود الهادي، هذا الوجود العلمي، الوجود الذي على رأسه وارث للحق، هذا الوجود الآن معرض للتصفية. ومن جهة أخرى نشأ جيل خلال هذه السنوات العشر يتقرب إلى الله بلعن علي، يعتبرها سنة نبوية في لعن علي، يتقرب إلى الله تعالى بطاعة الخليفة، ليش فقط هذا الجيل اللي عمره 20 سنة، يعني سنة 50 إذا أخذنا إنسان طفل عمره 10 سنين بعد 10 سنين يصير عمره 20 سنة، فهذا خلال هذه العشر سنوات هذا الشاب تربى على هذه الثقافة فيلعن عليا ويتقرب إلى الله تعالى بلعن علي. طبعا معهم الأعمار الأخرى، يعني الحر ألم يقل الحر أنه للحسين عليه السلام يا ابن رسول الله أنا تعارضت عندي الحرمة والطاعة، أنا أعرفك. طبعا الحر ذاك الوقت عمره 40 سنة تقريبا في الحدود، فيعرف الحسين من هو، يعرف حرمة أهل البيت، أخذها عن طريق إما مباشرة يتذكر وإما عن طريق الخواص. ولا أنا أعرف حرمتك من رسول الله، موقعك من رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن نفس الوقت أكو طاعة، طاعة الخليفة، إحنا إذا ما نطيع نكون جهنم. فما كنت أدري يا ابن رسول الله يبلغ بهم هذا المبلغ، هذا الموقف منك أنه يمنعوك حتى من الماء، فهل لي من توبة؟ الحسين عليه السلام ما قال له لا ليس لك توبة، لأنه الحسين صاحب هداية. الحسين سلام الله عليه لا ينظر للإنسان من للحر من زاوية يقول له أنت الذي حصرتنا في هذا المكان وجئت بنا إلى هذا المكان. الحر الآن شرح صدر الهداية، الحسين يقبله وفعلا تقدم بين يديه وقتل واستشهد. وهكذا حتى شمر، شمر فيما ينقل عنه، ينقل عنه تنقل عنه بعض المصادر في علم في الرجال، يقول كان جاء يصلي وبجنبه رجل، وهو بعد الصلاة رفع يده يدعو رب اغفر لي، قال له ويلك ويلك، أتنتظر أن الله يغفر لك وقد قتلت ابن بنت رسول الله؟ قال ويلك، إن هؤلاء، إن أمراءنا هؤلاء أمرونا بأمر فإذا عصيناهم كنا أشقى من هذه الحمر، الحمير الموجودة أمامنا جل السامع. يعني هذا متربي على أن حرمة الطاعة، أن طاعة الخليفة فوق كل طاعة تماما، هكذا تربوا على هذا، أن طاعة الخليفة دين يدام به. إذن شدت أبواب الهداية، هذا معنى شدت أبواب الهداية. فالآن المجتمع بحاجة إلى شيئين، الشيء الأول الشيعة بحاجة إلى إنقاذ، أنه هؤلاء إذا مر الزمن سوف ينتهي هذا الوجود، هذا أولا. ثانيا الهداية بحاجة إلى فتح طريق، لأنه لابد أن تبقى أحاديث النبي في حق علي عليه السلام، في حق أهل بيته، في متناول الناس، في كتاب يتحرك يسمعها الكثير، بعد ذلك إذا سمعها ليسمع الناس قول النبي صلى الله عليه وآله في الغدير من كنت مولاه فهذا علي مولاه، بعد ذلك يريد يعمل بي يريد ما يعمل بي، بعد ذلك أمر آخر. المهم الجملة الهادية، الكلمة الهادية، التراث الهادي لابد أن يبقى في المجتمع ويتحرك في المجتمع، المجتمع بحاجة إلى هذا. هو لو درسنا مجتمعات ما قبل النبوة في الحقيقة سوف نكتشف أن المجتمع ما قبل النبوة كمجتمع إبراهيم في الحقيقة شدت أبواب الهداية، فيأتي إبراهيم ويفتح باب الهداية، يبعثه الله تعالى ويؤسس الهداية. في مجتمع مصر، فرعون مصر كان توجد حالة بالضبط مثل الحالة اللي كان عليها مجتمع الحسين عليه السلام. هناك بنو إسرائيل ومن ذرية يوسف، من ذرية يعقوب، يحملون الهداية، وهناك المجتمع العام والدولة العامة التي تحمل الضلالة، خط فرعون. وتعرض هذا الخط لمن؟ تعرض للتصفية، وأبرز فرعون أن هو إمام الحق، أيضا تشابه واضح في ذلك. فبعث الله تعالى موسى ليحقق هدفين، يقيم الحجة على المجتمع المصري وعلى الناس أن أكو هداية من جديد تفتح، وينقذ بني إسرائيل بحيث ينطلقون في المجتمع من جديد وتزول عنهم، يزول عنهم خطر المحو، خطر التصفية، يشقون طريقهم من جديد. سبحان الله، التشابه عجيب بين قصة موسى وفرعون في مصر وقصة الحسين عليه السلام ومعاوية في زمانه. عجيب يعني التشابه، تماما عجيب. فإذا التغيير المطلوب تحققه في الأمة في ظل حكومة معاوية في ظل السنة 60 من حكم معاوية اللي توفي فيها وتسلم الأمر يزيد، يزيد ليس مؤسسا، يزيد سوف يواصل النهج الذي أسسه أبوه تماما. في هذا الوقت المجتمع بحاجة إلى مواجهة هذه الثقافة الضالة. هناك ضلال شامل مطبق، هناك تعبيرنا اليوم حكومة ترهب المجتمع إذا اختاروا رأيا آخر، إذا تحدثوا بشيء قاله الله ورسوله. ما قاله النبي في حق علي أساسه القرآن الكريم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه الآية يفسرها النبي في حديث الغدير وفي القصص الأخرى أو الأحاديث الأخرى الموجودة. فإذا إذا ذكر وهو مسلم، يعني الدولة إسلامية مجتمع مسلم، لكن إذا ذكر شيئا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وآله فيما يتصل بعلي تكون الجريمة. فإذا المجتمع بحاجة إلى أن يزول هذا الكابوس عن الحق، أن يتحرر الحق من الظلم، من هذا الجو، ليكن هناك ضلال على الأقل إلى جنبه هدى موجود، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا إذا المجتمع بحاجة إلى فتح خط، أن يفتح خط لمن يحمل الهداية فلا يقتل بسبب ما يحمل من فكر، هذا الذي يحتاجه. أي من ناحية، ومن ناحية أخرى يفك الحصار عن هذا الوجود الهادي. مثلا في المجتمعات السنية اليوم هناك مجتمعات ودول لا توجد فيها الشيعة، ولكن يوجد حديث الغدير في مسند أحمد بن حنبل أو في مثلا الكتب الأخرى الموجودة، توجد كتب حديث فيها فضائل أهل البيت عليهم السلام. فإذا ويستطيع الخطيب السني أن يقولها، هل يلتزم بكل لوازم هذه الأحاديث أو يقف عند حدود المحبة والولاية؟ في زمن معاوية هذا لا ليس ممكن، يعني الهداية شدت كاملة. هداية يعني أن يسمع الإنسان حديث صحيح، أن يسمع الإنسان حكم شرعي صحيح ويقدر يعمل به. إذا شدت، يعني إذا شدت الطرق على هذه الأحاديث الصحيحة والأحكام الصحيحة، معناه الهداية مسدودة. فإذا هذا المجتمع بحاجة إلى فتح باب الهداية من جديد، يعني تنطلق أحاديث النبي في أهل بيته، أحاديث النبي الصحيحة تنطلق في الأمة، لا توجد عليها رقابة أو حساب أو سجن أو غير ذلك. ومن جهة أخرى أن هذا الوجود يفك عنه الحصار ويتنفس ويتحرك، هذا هو التغيير المطلوب. من المعد لهذا التغيير؟ كما قلنا لابد أن يكون رجل إلهي يتحرك، لأن هذه الحركة حركة إلهية. لأن الآن يراد للهداية الإلهية أن تعود من جديد للمجتمع، هذا شيء إلهي. يعني الله تعالى لماذا يبعث الأنبياء للمجتمعات؟ لأنه يرى هذه المجتمعات أغلقت فيها باب الهداية، فيبعث نبيا ويؤيده بالمعجزة من أجل أن تنطلق الهداية من جديد، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. ما هي عدة الله تعالى لفتح باب الهداية؟ الحسين سلام الله عليه، وارث لحركة الأنبياء. تحدثنا في الحديث الماضي كيف كان الحسين وارث مطهرا معصوما عالما وارثا لوثائق العلم عن أخيه وأبيه والنبي صلى الله عليه وآله. هذا الوارث يتحرك إن شاء الله في الحديث المقبل نتحدث عن حركة هذا الوارث وكيف بحركته الله سبحانه وتعالى فتح باب الهداية من جديد. ولو يحذف الحسين عليه السلام وحركته من الأمة لا يبقى إلا ضلال مطبق شامل. هذه الدعوة التي يحملها الشيعة ويعتقد بها الشيعة أن الحسين عليه السلام سلام الله عليه، الحسين الذي بقي الذي بقيت حرارة قتله بقيت ظلامته حارة إلى اليوم وإلى آخر الدنيا، لأنها ظلامة إلهية، لأنها بإذن الله تعالى بمشيئة الله تعالى لتحقيق هدف إلهي. ونحن لو لم نلمس آثار إلهية واضحة في حركة الحسين ما كنا نرتبط بالحسين عليه السلام. الله تعالى، رعاية الله تعالى لهذا الوارث لهذا الإنسان عجيبة حينما ينظر إليها من خلال 14 قرنا، عجيب، يرى أن الله تعالى بارك في هذا الإنسان وفي خطه في ذريته، حقق له كل الأهداف التي نهض من أجلها تماما كحركة موسى وآياته التسع العظيمة التي أيده الله تعالى بها. إن شاء الله في الحديث المقبل نتحدث عن ذلك. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. نكون نعرف نثبت وجود الخالق من الحسين من عاشوراء، نتعلم يعني هذا إن شاء الله توصلوا له، كيف نثبت وجود خالق وجود رب يدبر يرعى من خلال قصة عاشوراء، نثبت صحة نبوة محمد صلى الله عليه وآله من خلال عاشوراء، نثبت صحة إمامة علي بن أبي طالب والحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين من عاشوراء. طبعا وأنا اللي أريد أوصلكم إلى هذا، يعني هذه نحن أمام قصة وأمام حركة وأمام قضية فيها هذا الغنى. إذا أردنا أيضا أن نعلم شعبا على الحرية والكرامة ففي عاشوراء، إذا أردنا أن نقدم جماعة يقودون البلد أي بلد في الدنيا يقودونه أفضل قيادة ويعمرونه أفضل تعمير، وليس العمران والتعمير فقط ببناء الأبنية والأشياء المادية، بناء النفوس، فستكون عاشوراء. عاشوراء ليس عاشوراء الدم يعني تربي على دماء، أبدا، هذا كلام غير صحيح. عاشوراء حركة نبوية، الحسين عليه السلام حركة نبوية، كما قلت حركة سلمية، كل نبي بعث بحركة سلمية، ما بعث بالسيف ابتداء. السيف يأتي دفاعا عن النفس أو دفاعا عن الجماعة، فرد أو جماعة. النبي صلى الله عليه وآله في مكة ما استخدم السيف، فالحسين عليه السلام النبي هل تستطيعون أن تقولوا أن الحسين سائر في مكة؟ حسين داء النبي داعي إلى الله في مكة، ثم اضطهد هو وأصحابه، قتل من أصحابه، بحث عن أنصار فذهب إلى المدينة، بالمدينة صارت لجماعة، هو أخذوا بيوتهم أخذوا أموالهم، بس يسوي أكو قوافل تجارية لأهل مكة تتحرك، هو من حق النبي وجماعته أن يذهبوا لهذه القوافل ويأخذوا أموالهم في قبال الأموال التي أخذت في مكة. هذا ما يسموه عمل اعتداء، وإنما أخذ حق في قبال حق. قريش بطرت رأت هذا تحدي فرفعت سيف، فماذا يصنع النبي؟ هم رفع سيف. فإذا حروب دفاعية. حسين كذلك، حسين دافع عن نفسه، دعا الناس أن يدافعوا عن أنفسهم. دولة قتلت وهجرت وسجنت وصادرت أموال، طبعا الإنسان لا ينبغي أن يبقى مكتوف اليد. فعاشوراء هداية، يعني عندنا هداية عاشوراء، ثقافة عاشوراء ثقافة سلمية ابتداء وأساسا، شأنها شأن كل ثقافات الأنبياء وحركة الأنبياء، وإنما الموقف الجهادي الموقف القتالي هذا يأتي رد فعل. إذا الدولة إذا الظلمة اعتدوا فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدى عليكم. لا ينبغي لنا أن نعرض حركة الحسين عليه السلام على أنها حركة دم، لا، حركة فكر وحركة ثقافة، حركة هداية، حركة سلم. والدليل على كونها حركة سلم كما بينا أول أمس كون اصطحاب الحسين عليه السلام لنسائه وأطفاله، هذا دليل. لو كان الحسين بخروجه بحركته أن يثور، هو ما شأن الأطفال؟ طفل لماذا يأخذ ويقتل ويريه المعركة؟ غير مقبول. إذن اصطحاب الحسين عليه السلام لأطفاله ونسائه دليل على أن حركته حركة سلمية، وإنما اضطر للقتال دفاعا عن النفس. يعني خيروهم بين أن ماذا؟ بين أن يسلموا أنفسهم أو يقتلوا. قل له أنا ما أسلم نفسي لك، أنت ما تستاهل، ولو عندي قوة أقاتلك، والآن راح أقاتلك كما لو أقاتل المشرك. فعلا تحرك، هذا الموقف حرك الأمة. قال لك إذا الحسين عليه السلام بهذا الشكل معه أطفاله ونساؤه ورفض أن يسلم نفسه لهؤلاء الظلمة، إذن لماذا لا نتحرك ونعد العدة ونثور على هؤلاء؟ فموقفه سلام الله عليه هدى الأمة للجهاد، فرق كبير، هدى الأمة لأن تقوم في وجه الظالمين وتقتص منهم. أما حركة الحسين، الحسين قتل مظلوما، قتل صابرا، قتل مدافعا عن نفسه وعن حريمه، كما قتل أصحابه مدافعين عنه. هكذا الموقف كان. موقف أصحاب الحسين قالوا للحسين عليه السلام ولأهل بيته ابن رسول الله: نحن نريد أن نقتل بين يديكم جميعا حتى نسجل موقف أننا دافعنا عنكم، بعد ذلك أنتم دافعوا عن أنفسكم. وهكذا فعلا كانت الوجبة الأولى من المعركة هي الأصحاب قتلوا عن آخرهم، بعد ذلك بدأ أهل البيت يدافعون عن الحسين سلام الله عليه، ثم بقي أخيرا الحسين والعباس. العباس يدافع عن أخيه، قتل، بقي الحسين وحده. هذا تسلسل لا نظير له، تسلسل فريد لا نجده في حركات أخرى، لأن الحسين حجة لله، وارث العلم، شهيد على الخلق، حركته حركة هادية. حياكم الله ورعاكم. لذلك هيئوا من الأسئلة، حركوا أذهانكم حتى تصير حوار. أنتم الآن ما شاء الله لو كل واحدة منكم، وهذه وصية من المرجعية الدينية، كل واحدة منكم تقوم بعملها الهدايتي، بعملها الثقافي، يعني لا ينبغي أن تخجلوا إذا هناك يوجد مجلس تقرؤون، تقولون كلمة، اكتبوها وقولوها. أنا مو مرات أقرأ، يعني أنتوا لو قرأتم آيات وشرحتوها، قرأتم أحاديث وشرحتوها، مفيد. كل إنسان يبدأ شيئا فشيئا، ابدي بخمس دقائق، بعدين يصير عشر دقائق، بعدين يصير ساعة. ابدأوا بالميسور واكسروا حاجز الخجل تماما. لا ينبغي أن تقام مجالس عزاء فقط للعزاء، ضيفوا إلها شيئا من العلم، شيئا من الحديث، شيئا من التفسير. والحمد لله بين أيديكم مادة تقدرون تقرؤون، تقرأوا صفحة منها واشرحوها. أمانة في أعناقكم. الناس بحاجة إلى هذه الثقافة، بحاجة إلى أن يعرفوا الكنز الذي بأيديهم. كنز والله، أبو عبد الله كنز عندنا.